يقول: لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ممكنا، وما كان من المعقول أن يقر الصحابة رضوان الله عليهم عمر على ذلك أبدا، لأن الانصراف عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء. شوف السماعات مش شغالة والميكروفون. كالانصراف عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى الاقتداء بغيره سواء بسواء، ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون قدر نبيهم ومكانته وفضلهم معرفة لا يدانيهم فيها أحد، كما نرى ذلك واضحا في الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس؟ فأقيم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانه، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يستسيغوا الاستمرار على الاقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في صلاته عندما حضر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن أبا بكر رضي الله عنه لم تطوعه نفسهم على الثبات في مكانه مع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ كل ذلك لتعظيمهم نبيهم وتأدبهم معه ومعرفتهم حقه وفضله، فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لم يرتدوا الاقتداء بغير النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمكن ذلك مع أنهم كانوا بدأوا الصلاة في حال غيابه عنهم، فكيف يتركون التوسل به أيضا بعد وفاته لو كان ذلك ممكنا ويلجؤون إلى التوسل بغيره؟ وكما لم يقبل أبو بكر أن يؤم المسلمين، فمن البديهي ألا يقبل العباس أيضا أن يتوسل الناس به ويدعو التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ممكنا. تنبيه، وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة تفكير من يزعم أنه في قبره حي كحياتنا، لأنه لو كان ذلك كذلك لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن الصلاة وراءه صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وراء غيره مما لا يدانيه أبدا في منزلته وفضله. ولا يعترض أحد على ما قررته بأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا في قبر حي طري، من سلم علي سلمت عليه، وأنه يستفاد منه أنه حي مثل حياتنا، فإذا توسلنا به سمعنا واستجاب لنا، فيحصل مقصودنا وتتحقق رغبتنا، وأنه لا فرق في ذلك بين حاله صلى الله عليه وسلم في حياته وبين حاله بعد وفاته. أقول: لا يعترض أحد بما سبق، لأنه مردود من وجهين: الأول حديثي، وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذه اللفظة، كما أن لفظ الطريق لا وجود لها في شيء من كتب السنة إطلاقا، ولكن معناه قد ورد في عدة أحاديث صحيحة، منها قوله: إن من أفضل يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخ وفيه الصعقة، فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعرى الصلاة عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بلي. قال: إن الله حرم على الأرض أكسد الأنبياء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقوله: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وقوله: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. إذ هذه اللفظة التي استدلوا بها لفظة لا تصح ولا تدل. الجواب الثاني فقه، وفحواه أن حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة، ذلك أن الحياة البرزخية غيب من الغيوب لا يدرى كنهها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها. فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويتبرز ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يذكر أن أحدا بعد الموت حتى الأنبياء وفي مقدمتهم نبيون صلى الله عليه وسلم تعرض له هذه الأمور بعد موته. ومما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته، ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه في قبره صلى الله عليه وسلم ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها. لماذا؟ إن الأمر واضح جدا، وهو أنهم كلهم يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياة يحياها إنسان في البرزخ، ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وعلى كل حال فإن حقيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى، بل لكل منهما شكل خاص وحكم معين ولا تتشابه إلا في الاسم، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ونعود بعد هذا التنبيه إلى ما كان إلى ما كنا فيه من الرد على المخالفين في حديث توسل عمر بالعباس، فنقول إن تعليلهم لعدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه بأنه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل هو تعليل مضحك وعجيب، إذ كيف يمكن أن يخطر في بال عمر رضي الله عنه وهو أو في بال غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم تلك الحذلقة الفقهية المتأخرة، وهو يرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب والشقاء والبؤس يكادون يموتون جوعا وعطشا لشح الماء وهلاك الماشية وخلو الأرض من الزرع والخضرة، حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة. كيف يرد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية في هذا الظرف العصيب فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه وهي التوسل بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ لو كان ذلك جائزا ويأخذ بالوسيلة الصغرى التي لا تقارن بالأولى وهي التوسل بالعباسي، لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. إن المشاهد والمعلوم أن الإنسان إذا حلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعها ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء، وهذا كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسهم، إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر ويتركونها ويدعون الله وحده في أوقات العسر، كما قال تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فنعلم من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى والوسيلة الكبرى حين الشدائد والفواقر، وقد يلجأ إلى الوسائل الصغرى حين الأمن واليسر، وقد يخطر في باله حين ذاك أن يبين ذلك الحكم الفقهي الذي افترضوه وهو جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. وأمر آخر نقوله جوابا عن شبهة أولئك، وهو: هب أن عمر رضي الله عنه خطر في باله أن يبين ذلك الحكم الفقهي المزعوم، طرف هل خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسل بالتابعي يزيد بن الأسود الجرشي أيضا؟ لا شك أن هذا ضرب من التمحل والتكلف لا يحسدون عليه. إننا نلاحظ في حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنه أمرا جديرا بالانتباه، وهو قوله إن عمر بن الخطاب كان إذا قحط استسقى بالعباس، انتبهوا، ففي هذا إشارة إلى تكرر استسقاء عمر بدعاء العباس رضي الله عنهما، ففيه حجة بالغة على الذين يتأولون فعل عمر ذلك، إنه إنما ترك التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه رضي الله عنه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. فإننا نقول لو كان الأمر كذلك لفعل عمر ذلك مرة واحدة ولما استمر عليه كلما استسقى، وهذا بين لا يخفى إن شاء الله تعالى على أهل العلم والإنصاف. أما أهل البدع والأهواء فلو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. عشان كده في مثل هذه الأمور لو كانت الأمور واضحة ما تضيعش وقتك مع المبتدع المجادل بالباطل. لقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيح كلام عمر المذكور وقصده، إذ نقلت دعاء العباس رضي الله عنه استجابة لطلب عمر رضي الله عنه، فمن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني رحمه الله في الفتح حيث قال: قد بين الزبير بن بكار في الأنسابي صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر قال: اللهم، يبقى دعا إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث. قال فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس. طيب هذه الجزئية، ونصلي العصر إن شاء الله ونستكمل هذا المبحث. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.